بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الحجاوي: فصل. ويقدم في هذا كله أن يكون مع الوالدين. إحنا كنا بنتكلم عن الصلة، وذكرنا ألوانا من الصلة، فقال يقدم في هذا كله أن يكون مع الوالدين، أن تفعل كل ما تقدم مع الوالدين فهو آكد، لأن حسن الخلق وحسن الصحبة معهما من برهما. ويقدم في ذلك بر الأم، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك. قال: ثم من؟ قال: ثم الأقرب فالأقرب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمها وهي مشركة. وعن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري. وفي هذا الحديث دليل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال الأب، لأنه ذكر الأم ثلاث مرات وذكر الأب مرة واحدة. والسر في ذلك أن الأم تنفرد عن الأب في الولد بثلاثة أشياء: صعوبة الحمل، وصعوبة الوضع، وصعوبة الرضاع والتربية. هذه تنفرد بها دون الأب، ذكره ابن بطال. يعني التربية ما تنفردش بها، يعني يمكن صعوبة التربية مثلا ولا يمس، إنما التربية لا تنفرد الأم بها. وبل إن شئت فقل التربية يقع عبئها أصلا على الأب وليس على الأم أصلا، والأم تبعا وليست أصلا في التربية، خلاص. ولذلك حتى في مسائل الحضانة في أكثر السور تكون للأبي أصلا. وذكروا من الحكم في ذلك التربية، واضح. فمش عارف الحقيقة يقصد إيه بالتربية في هذا الموطن، لكن على كل حال هي نعم تنفرد عن الأبي بصعوبات الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع. وأنا يعني بقول كده ليه؟ لأني أعرف أن بيوتا كثيرة قد قلبت فيها الآية، وتجد فعلا الأم هي اللي شايلة كل حاجة على دماغها من في التربية، والأب ما يعرفش حاجة عن الولاد، ولا يعرف حاجة عن مشاكلهم، ولا يعرف حاجة عن تربيتهم. وهذا الحقيقة من يعني خطأ شديد جدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقسرة الكندية، وكانت من عجائز العرب: يا قسرة، اذكر الله عند الخطيئة يذكرك عندها بالمغفرة، وأطيع زوجك يكفك الله أمر الدنيا والآخرة، وبري والديك يكثر خير بيتك. يبقى أيضا البر من أسباب كثرة الخير والبركة في الرزق. فصل. ومن الواجب بر الوالدين وإن كان فاسقين، وطاعتهما في غير معصية الله تعالى. يعني يا جماعة شباب صغير، اسمعني كويس، بالذات في بداية التدين تجد ان ايه، خلاص هو ابتدى يتدين وعارف ان كذا لازم وكذا ما ينفعش، يجي يبص على حال بيته اللي فيه ابوه وامه، يعني هو لسه في البيت بقى في الجامعة ولا في ثانوي، يلاقي أبوه بيعمل بعض المعاصي أو أمه بتعمل بعض المعاصي اللي ما ينفعش تتعمل، اللي هو عارف إنها لا تجوز، فيكلح وشه ويعلي صوته ويقل أدبه ويشوح بإيده، ولد أو بنت يعني، وتجيلنا مشاكل شبه كده. فيبتدي الفجوة تكبر بينه وبين أبوه، أو بينه وبين أمه، أو بينها وبين أبوها أو أمها، الفجوة تكبر. والأب والأم طبعا شايفين إن ده بيحصل إمتى؟ لما تدين الولد أو لما تدينت البنت، فيبتدوا يبقى عندهم مشكلة داخلية حتى لو لم يفصحوا بها مع الشكل ده من التدين، مش عاوز أقول مع الدين، لكن يبقى عندهم مشكلة مع الشكل ده من التدين يعني، أو مع الطريق ده في التدين خلاص. فإذا كان الولد تدين أو البنت تدينت مع فئة معينة، يبقى عندهم مشاكل نفسية الأب والأم مع الفئة دي، أو الولد والبنت تدينوا فابتدى السمت يتغير بشكل معين، يبتدي الأب والأم يبقى عندهم مشكلة مع السمت ده، إنه هو مربوط في ذهنهم بإيه؟ بسوء الأخلاق اللي شافوها من الولد أو من البنت. فاهمين الكلام ده ولا مش مفهوم؟ ويمكن بعض الآباء يفصح بده، يعني يقولها في صورة عفوية، صورة ساذجة، صورة بسيطة يعني، مش ساذجة ساذجة يعني هبلة، لا صورة بسيطة، يقول لك الواد أول ما ابتدى يروح الجامع بقى يقل أدبه عليه مثلا، ده البنت أول ما لبست الحجاب ولا الخمار ولا النقاب ما بقتش عارفة تني عليها كلمة، الولد أول ما التحى بقيت كان الأول يساعدني، كان الأول مش دلوقتي على طول مكشر في وشي. تسمعوا الكلام ده ولا ما تسمعوهوش؟ بيحصل ولا لأ؟ فاسمعوا بقى هنا، يعني انتوا ايه اللي بيحصل؟ انت بتظن بقى ان ده غير على الدين وان ده هو الصح. طيب فين بر الأب والأم؟ تقول ما هما بتقعد تتفرج على المسلسلات مثلا يعني، أو ما هو على طول بيشرب سجاير. طيب فكان ماذا؟ هل هذا يسقط برهما؟ احنا بنتكلم في شرع بقى. بر الوالدين واجب ومن أوجب الواجبات، وعقوقهما كبيرة ومن أكبر الكبائر. هل القاعدة دي أو الكلام اللي أنا قلته ده في حد ما يعرفوش في الدرس؟ بلاش في الدرس، في حد ما يعرفوش في الدنيا؟ كل الناس تعرف الكلام ده، أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر في هذا الدين. طيب الوالد كفر بالله، مش هقول لك بيعمل معصية، لا كفر، هل هذا الكفر يسقط البر؟ لا ما يسقطوش. خلاص واضحة دي؟ ما يسقطش البر، الكفر لا يسقط البر، فضلا عن الفسق، انه يكون فاسق وليس كافرا، فضلا عن انه يأتي بعض المعاصي. فيبقى حضرتك عمال تعمل حسنات في حتة وتضيع حسناتك في حتة تانية. شفت المصيبة اللي انت فيها؟ ويا ريتك اليوم بيخلص عليك وانت مكيت، يعني ايه مكيت؟ يعني لا ليك ولا عليك، لا ده انت اليوم يخلص وانت في مصيبه كبيره، ان السيئات اللي انت اتيت بها من الكبائر وهي عقوق الوالدين. خلاص فانتبهوا يا شباب ويا بنات من المواضيع دي. ثانيا انك جزء كبير من التضييق عليك في أمور أو عليك في أمور في البيت بيكون بسوء إدارتك أنت للمواقف، أو إدارتك أنت للمواقف. خلاص فالوالد والوالدة طبعا على حب الأبناء، يعني لو جيت تقول لهم اكرهوا أولادكم يقولوا ما نقدر، يعني هو ده، طب بلاش تكرهه، ما تحبهمش يعني، عادي زيهم زي غيرهم، ما يقدروش لانهم مجبولين على حب الولد والبنت. فتخيل انت بقى مش عاوز اقول بقى بغباء اغلط فيكوا دلوقتي، يعني بسوء ادارتك لبعض المواقف او بسوء ادارتك لبعض المواقف توصلهم ان هم يبقوا اعداء ليك في حاجه هتدخلك الجنه في الاخر. يبتدي ابوك بقى يقرفك في دقنك، وامك تقرفك في نقابك ولا في خمارك، بايه؟ بسوء ادارتك وبمعاصيك طبعا بينك وبين ربنا. فربنا يسلط عليك أباك وأمك بعصيانك له سبحانه وتعالى. فالكلام ده محتاج شوية إيه، هدوء تعامل وروية، فخلوا بالكم من الكلام ده. نرجع تاني بقى عشان ما نكونش طولنا بره الدرس. ايه اللي جاب الكلام ده بقى؟ ان هو بيقول ومن الواجب بر الوالدين وان كان فاسقين. ماشي ماشي. قال وطاعتهما في غير معصية الله، فان كان كافرين فليصاحبهما في الدنيا معروف ولا يطعهما في كفر ولا في معصية. قاله السامري، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكذلك لا طاعة لهما في ترك واجب كتعلم العلم الواجب. وده سؤال يجي لنا كتير من الشباب، يقول أبويا بيمنعني أن أحضر الدروس، والدروس دي اللي هي فرض عين، اللي هو تعلم فروض العين من التزكية والتربية، الفقه في الأوائل، الفقه أوائل الاعتقاد، فأبويا بيمنعني من الدروس، فأعمل إيه؟ نص الإجابة إنك لازم تحضر الدروس ولا طاعة لوالدك في هذا، لكن ده نص الإجابة الحقيقة، وما ينفعش يبقى النص ده لوحده، لازم يبقى فيه نص تاني في الإجابة، وهو أن تداري والدك، تاخده واحدة واحدة وتداريه، تقول له يعني أنت لازم تحضر الدروس ولازم تبقى مع الصحبة الصالحة برضه. فنعمل إيه؟ نعمل حاجات منها إنك طبعا أولا إنك تفتقر لله سبحانه وتعالى وتدعيه كتير إن ربنا يصرف قلب والدك إلى إيه؟ ويحنن قلبه عليك وكده يعني، ويحب التدين ويحب أهل التدين. دي حاجة. تاني حاجة إنك بقى تداري، يعني توري في الكلام، أنت كنت فين؟ كنت مع أصحابي. وأنت فعلا وأنت في الدرس مع أصحابك. أيوة أنا كنت معاهم فين؟ في مدينة نصر لو الدرس في مدينة نصر، في مصر الجديدة لو الدرس في مصر الجديدة مثلا يعني. يعني تبقى أنت إيه مجهز شوية إجابات كده بحيث إنك ما تصطدمش. أنا كنت في درس وحضور الدرس واجب ولا طاعة لك في ترك هذا الواجب. ما ينفعش. ماشي. طيب. قال وكذلك لا طاعة لهما في ترك واجب كتعلم العلم الواجب والسفر إليه، يعني لو كان هذا العلم أو التعلم يعني يحتاج إلى السفر، وترك الصلاة الواجبة، يعني لو أبوك قال لك ما تصليش تسمع كلامه؟ لا ما تسمعش كلامه، إنما لو قال لك ما تصليش في المسجد لأني عاوزك تصلي معايا يا جماعة تسمع كلام، خلاص، وهذا عذر من أعذار ترك الجماعة يعني في المسجد، إن والدك يقول لك أنا عاوزك تصلي بيا يا جماعة أو تصلي معايا يا جماعة، فساعتها ما تنزلش تصلي في المسجد وتصلي مع أبوك. ماشي. وترك الحج، يعني ما فيش طاعة لهما في ترك الحج والزكاة وما أشبه ذلك من الفرائض. وإن أمره أبوه بطلاق امرأته، واحد متجوز أبوه قال له طلق مراتك، لم يجب، يعني مش لازم يطلق مراته، ذكره أكثر الأصحاب وهو إحدى الروايتين، والرواية الأخرى ذكره أكثر الأصحاب، يبقى أكثر الحنابلة على هذا القول إنه لا يجب أن يطلق امرأته إن أمره والده بذلك، وهو إحدى الروايتين. يبقى عرفنا أن أحمد دي روايتين في المسألة، يبقى الإمام أحمد رأس المذهب له روايتان، الأولى أنه لا يجب ودي عليها أكثر الحنابلة، الرواية الأخرى يطلق إذا كان أبوه عدلا، لو أبوه ده واحد متدين واحد فاهم واحد عدل يسمع كلام أبوه ويطلق. قال سندي سأل رجل أبا عبد الله فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلق. قال أليس عمر سأل ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ بيقول له مش، طب مش عمر رضي الله عنه قال لابنه طلق مراتك؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني يقول لو ابوك زي عمر بن الخطاب خلاص روح اسمع كلامه وطلق مراتك. مين ابوه زي عمر بن الخطاب؟ واختار ابو بكر من اصحابنا انه يجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر. ونص احمد اذا امرته امه بالطلاق قال لا يعجبني ان يطلق، لان حديث ابن عمر في الابي. يعني هل تلحق الام بالابي؟ انها لو امرت ابنها بالطلاق يطلق، فقال لا يعجبني. شوفوا الفاظ احمد يا جماعه، لا الناس اللي بتتجرأ وحلال وحرام ولا يجوز، وانت لا يعجبني ان يطلق لان حديث ابن عمر في الابي. وفي روايه اخرى قال لا يطلق لامر امه، فان امره الاب بالطلاق طلق اذا كان عدلا، يعني اذا كان الاب عدلا. قال الشيخ تقي الدين في من تامره امه بطلاق امراته لا يحل له ان يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. واضح؟ يبقى الأم ممكن تغير من الزوجة. يبقى أنت كراجل تبقى مستوعب المعاني، مستوعب فكرة الغيرة بين النساء. الأم كنت أنت الأول مختص بالأم، وعلى إيه، وعلى طول معاها وعلى طول تحت رجلها، بالذات لو أنت بار وكده. فممكن الأم يبقى يلحقها نوع غيرة لما تلاقي جات واحدة خدتك. الألفاظ بقى اللي بتتقال يعني تبتدي تعمل مشاكل، انت تبقى مستوعب بقى ده، مستوعب ان ايه، ان ده نوع غيرة، فازاي لطف هنا وازاي دادي هنا وازاي انقل الكلام حلو على لسان ديل دي وهكذا. ده والله يا امي يعني منين ما اقعد معاها مع زوجتي ما وراهاش سيرة غير ان طيبتك وحنيتك واي كلام زي كده من باب الإصلاح ماشي، حتى لو كذب مفيش مشكلة. خلاص أمك طبعا هتتنرفز تقول لك أنت كمان بتقعد معاها. فأنت أقول لها إيه، والله منين ما أبقى ماشي كده وتشوفني في الشقة تقوم إيه، ما تقولش أقعد معاها برضه. يعني على كل حال الأم لا تأمرك بالطلاق ما تطلقش، الأب يأمرك بالطلاق. الروايتين عن أحمد، الرواية إنك لا تطلق وهذا ليس من البر، والرواية إذا كان أبوك عدلا حد بقى كده إيه، فمعنى كده إن الأب عمره هيأمرك بالطلاق إلا إنه يكون شايف حاجة لازم يبقى فيه طلاق عشانها. هو ده المعنى يا جماعة، المعنى إن ممكن تبقى أنت اللي مغيب وأنت اللي مش شايف الصح، وأبوك شايف حاجات أنت مش شايفها. وده ورد عن عمر وورد عن إبراهيم عليه السلام، معروفة قصة إبراهيم لما أتى إسماعيل فلم يجده في البيت، وسأل امرأته عن أحوالهم، قعدت تشتكي وتقول كلام. فلا طيب لما يجي إسماعيل قولي له أبوك جه سأل عليك، بيقول لك إيه، غير عتبة دارك. عارفين القصة مش كده؟ فقال هذا أبي وأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. وبعدين بعد شوية اتجوز إسماعيل واحدة تانية، وجي أبوه طب ايه الاحوال، قعدت تشكر وتمدح وكذا. فقال لها طيب ابلغينه ايه، انه يثبت عتبة دارها، او كما قال يعني. ف يعني الشاهد يعني الاب العدل ده اللي فاهم والتقي، مش هيقول لك طلق كده من ايه، من الباب للطاق يعني زي ما يقول. طيب فوائد الاولى، قال الإمام أحمد في غلام يصوم وأبواه ينهيانه عن الصوم. ركزوا يا جماعة، يبقى هو شاب بيصوم صيام نافلة مش صيام الفرض طبعا، وأبوه وأمه بيقولوا لا ما تصومش. قال أحمد ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، لا أحب أن ينهياه، يعني في التطوع. فهمتوا؟ يبقى هنا في خطابين موجهين، خطاب موجه للأب والأم ما تنهوش ابنكم عن الصوم. طب حصل والاب والام نهيا الولد عن الصوم، ما يعجبني ان يصوم اذا نهيا، ده الخطاب الموجه للولد بقى. وقال ايضا في رجل يصوم التطوع فساله ابواه او احدهما ان يفطر، قال احمد له اجر البر والصوم اذا افطر. الله اكبر، يبقى يفطر وله يأخذ أجر الصوم إن شاء الله، وله مع ذلك أجر البر. إذ بر أباه أو بر أمه لما أمر بالفطر من قبلهما، وسئل إذا أمراه لا يصلي إلا المكتوبة قال يداريهما ويصلي. الله أكبر، فهو نفس اللفظ اللي قلناه الكفوء في طلب العلم. جواب بقى الفقيه، ما قالكش يروح يصلي ويخبطوا دماغهم في الحيط. معرفش الحقيقة يا جماعة يا شباب، المعاني دي انتوا جايبينها منين الحقيقة؟ يعني أنا كمية المشاكل اللي بتيجي للواحد ويقعد يبص لها كده، يعني انتوا مش فاهم انتوا جايبين المعاني دي منين؟ يعني منين ان اقف ابجح في ابويا؟ مش عارف، انت راجل تدينت، ده انت المفروض تطاطي راسك كده قدام ابوك، ما تسلمش غير ما تبوس دماغه وايده ورجله. ما يعني انت عرفت من الدين انه يعني من اعظم ابواب الخير ومن اوسع الابواب اللي تخش منها الجنه ابوك وامك، تقوم تعاملهم بالمنظر ده؟ حاجة عجيبة الحقيقة. وسئل إذا أمراه لا يصلي إلا المكتوبة، يعني يترك النوافل، قال يداريهما ويصلي. ونص على خروجه من صلاة التنفل إذا سأله أحد والديه ذكره غير واحد، يعني وهو في الصلاة يقطعها لو أبوه سأله إنه شيئا أو أمه سألته شيئا. وبعضهم زاد يعني هنا طبعا ممكن يكون سأله أحد والديه إنه يقطع الصلاة مش سأله شيئا. يعني طب افرض الأب أو الأم بيقول لك هات لي حاجة وأنت بتصلي، والله لو تعرف من حال الأب أو الأم إنك لو ما جاوبتوش في ساعتها هيبقى في غضب وزعل وكده، اخرج من الصلاة وجوه او روح هات له حاجته. لو عارف من احوال الاب والام انه لا المواضيع سهلة، يعني هات لي كذا يا ابني، فهو مش واخد باله انك بتصلي، فلو خلصت صلاتك طبعا تتجوز فيها وتروح تجيب له حاجته، المواضيع بسيطة ماشي الحال. من الامور يعني هقول لكم نصيحة وهذه أعمل بها، ولما توفيت والدتي رحمها الله قعدت مع نفسي كده وأخدت شوية إيه يعني مواثيق وعهود على نفسي، فكان منها وده اللي يعنيني دلوقتي يعني له تعلق باللي احنا فيه، فكان منها إن أبويا لو اتصل علي في أي وقت لو أنا فين، لو في اجتماع مهم حتى في الشغل، في أي وقت هقطع اللي أنا فيه وهرد على أبويا. مع إن أبويا الدنيا سهل وأمي كانت الدنيا سهلة، يعني ما كانتش تزعل، يعني لو اتصلت عليا وما ردتش وقتها وبعدين رجعت كلمتها ما تزعلش، إلا طبعا لو يعني فأخدت المهم العهد ده على نفسي إن أبويا لو اتصل عليا في أي وقت هرد، يعني هقطع اللي انا فيه وارد على الوالد. يعني فدي برضو خدوها معاكم كده، حاولوا تشتغلوا على الحته دي، الا طبعا لو زي ما قلت لكم التليفون ساعات بيبقى صامت ما بسمعش كده يعني، انما لو ما غير كده فما افتكرش، يعني يمكن من ساعتها يمكن مره مثلا فوت الموضوع ده او شيء لانشغال شديد او حاجه زي كده، غير كده لا ما بعملش غير كده. فبرضه ايه يعني حاولوا، انا مش بقول ده بقول لكم ان انا يعني كويس ولا لا، مش بقول ده، يعني انا ده امور شفت ان كان فيها نوع خلل كان حاصل، ولو عاد بالزمن ما اعملش كده مع امي، فقلت ما مش عاوز بعد فترة أرجع أقول يا ريتني كنت عملت مع لا. طب ليه لا؟ الحاجات اللي يعني تمنيت إنه يعود بيا الزمن عشان أعملها أعملها دلوقتي مع أبي. قال الثانية يعني من الفوائد، قال أحمد في رواية علي بن الحسن المصري وسأله عن رجل يكون له والد يكون جالسا في بيت مفروش بالديباد، يعني بالحرير، بيت مفروش بالحرير، يدعوه ليدخل عليه، يقول له تعالى اقعد معايا تعالى، قال لا يدخل عليه، قال يأبى عليه والده إلا أن يدخل، هزعل لو ما جيتش، قال يلف البساط من تحت رجليه ويدخله، يعني لا يلامس الحرير، يقعد إيه يلف البساط من تحت رجله كده ويدخل على أبيه. الثالثة قال الموفق في حج التطوع: إن للوالد منع الولد من الخروج إليه، يعني الخروج إلى حج التطوع، لأن له منعه من الغزو يعني الجهاد، وهو من فروض الكفايات، فالتطوع أولى. يبقى احنا عرفنا إن الوالد له إنه يمنع الولد من الجهاد، والجهاد فرض كفاية، يعني إذا قامت الكفاية، يعني إذا كانت الكفاية متحققة، وحج التطوع أولى إنه يمنعه منه. الرابعة: لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما، ما يطلعش يجاهد في سبيل الله إلا بإذن الوالدين، أعني تطوعا، يعني إذا كان الجهاد تطوعا. يروى ذلك عن عمر وعثمان، وهو قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم. قال أحمد في رواية أبي الحارث: في الرجل يغزو وله والدة، قال إذا أذنت له وكان له من يقوم بأمرها. وفي رواية أبي داود: انظر سرورها فيما هو، قال هي تأذن لي، قال إن أذنت لك من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغزو. الله أكبر، شوفوا يا جماعة، ده معنى زيادة عن مجرد الإذن. أحمد سئل: أنا ليا أم وعاوز أطلع أجاهد. قال له: شوف إيه اللي يبسط أمك. قال له: هي بتقول لي روح. فأحمد بيقول له: لو قالت لك روح من غير ما يكون في حاجة في قلبها روح، وإلا فلا تغزو، ما تروحش. يعني لو أنت عارف إنها بتقول لك روح يا ابني، وهي من جواها لا، مش مبسوطة إنك تروح، يبقى ما تروحش برضه. فهمتوا؟ الخامسة: قال الإمام أحمد: بر الوالدين كفارة الكبائر. قال أبو بكر في زاد المسافر: من أغضب أبويه وأبكاهما يرجع يضحكهما، يعني من ذلك. قال الشيخ تقي الدين: مقتضى هذا أن يبر في جميع المباحات، فما أمراه ائتمر وما نهياه انتهى، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه ظاهر، مثل ترك السفر وترك المبيت عنهما ناحية، والذي ينتفعان به ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه، فهذا لا يستراب في وجوب طاعتهما فيه، بل عندنا هذا يجب للجار، فما بال الأب والأم، وقسم ينتفعان به ولا يضرهما أيضا، يعني لا يضرهما تركه، يعني تجب طاعتهما فيه. الكلام يا جماعة يعني إيه؟ الأب والأم ممكن يأمراك بشيء فيه مصلحة لهما، وإن ترك أضرهما، فاهمين الكلام ده؟ ساعتها لازم تسمع الكلام. طيب، في قسم في منفعة لهما، وإن ترك لم يضرهما، فاهمين الفرق صح؟ فهذا أيضا تجب طاعتهما فيه برضه نفس الكلام. فأما ما كان يضره طاعتهما فيه لم تجب طاعتهما فيه، لكن إن شق عليه ولم يضره وجب. تاني، يبقى فيه كأن الجملة الأخيرة دي نقدر نقسمها قسمين: قسم الأب والأم بيأمراك بشيء هيشق عليك، صعب عليك، لكن مفيش ضرر واقع عليك، لكن هو صعب، يعني عشان تعمله هتسهر شوية، هتتعب شوية، راجع من الشغل تعبان، فهتنزل وتركب العربية وتروح تجيب لهم حاجة توديها لهم، أو تاخد أبوك في مشوار ولا أمك في مشوار، في مشقة، يعني مش ضرر، في مشقة، ده يجب عليك إنك تفعله. طيب قسم تاني فيه ضرر واقع عليك، مش مشقة، ضرر، هو ده اللي بيقوله بقى فيه الكلام انه ايه لا يجب. السادسة، قال أحمد في رجل تسأله أمه أن يشتري لها ملحفة للخروج، قال إن كان خروجها من باب من في باب من أبواب البر مثل عيادة قريب أو جار أو قرابة لأمر واجب فلا بأس، وإن كان غيره فلا يعينها على الخروج. يبقى كأن الأصل في المرأة إن هي إيه في البيت. السابعة، قيل لأحمد إن أمرني أبي بإتيان السلطان له علي طاعة؟ قال لا. شو هو اللي بيروح للسلطان أو لطواعية، يعني أبوه بيقول له روح ادخل على الرئيس، ادخل على، فأحمد شايف إن هذه لا طاعة للوالد فيها، لا ما تروحش ولا تدخل على السلطان ولا تفتح على قلبك دنيا ولا تدخل المجالس دي اللي هي هتودي دينك في داهية. ماشي. الثامنة، ذكر ابن عقيل كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة ثم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. التاسعة، ينبغي احترام المعلم والتواضع له. المعلم هنا يعني معلم الشرع يعني. وذكر بعض الشافعية أن حقه آكد من حق الوالد، يعني اللي بيعلم اللي بيعلمك الدين اللي بيعلمك الشرع، بعض الشافعية ذكر أن حقه آكد من حق الوالد لأنه سبب لتحصيل الحياة الأبدية، والأب سبب لحصول الحياة الفانية. يعني هذا المعلم هذا الشيخ سبب لتحصيل الحياة الأبدية يعني دخول الجنة، والوالد سبب في الحياة الفانية اللي هي حياة الدنيا، فعلى هذا تجب طاعته وتحرم مخالفته. قال ابن مفلح وأظنه أي بعض الشافعية صرح بذلك، قال وينبغي أن يكون فيما يتعلق بالعلم لا مطلقا، يعني ما نقولش واسمع كلام شيخك مطلقا وهذا واجب، يعني إنما نقول لك اسمع كلام المربي والشيخ لكن لا نقول بالوجوب، يعني ما نقولش انه زيه زي الوالد والوالدة، هذا في العلم لا مطلقا والله اعلم. انتهى. العاشرة، هل تجب طاعة الوالد في تناول المال المشتبه وهو ما بعضه حلال وبعضه حرام؟ ينبغي ان يبنى ذلك على مسألة تحريم تناوله، وفيها اقوال في المذاهب او في المذهب عفوا، احدها التحريم، قال الأزجي في نهايته هو قياس المذهب، قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منه، فلوس جزء منها حلال وجزء منها حرام، أكل منها، قال لك أول رواية لا ما تأكلش منها، أو أول قول في المذهب ما تأكلش منها. وسئل عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده، ده سؤال بنتسأله كتير، أخويا شغال في بنك، أبويا شغال الشغلانة الفلانية، اي شغلانه يعني، وبعدين فجزء من فلوسه حلال وجزء من فلوسه حرام، من الاخر يعني المرتب مش كله حلال لان الشغلانه اللي شغالها فيها حاجات حرام، اكل من فلوس ابويا، اكل من فلوس اخويا، سؤال بيتسال كتير. سئل عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده، هنا يتعامل بالربا يعني مش كل التعامل بقى يظهر والله أعلم، علشان يستقيم مع الروايات اللي جاية ومع الأقوال اللي جاية. قال لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبه. القول الثاني في المذهب، إذا زاد الحرام على الثلث حرم الكل وإلا فلا، قدمه في الرعاية. يبقى على القول الثاني ده نشوف الشغلانه اللي شغالها ابوك، او الشغلانه اللي شغالها اخوك، او الشغلانه اللي شغالها جوزك، الشغلانه دي قد ايه منها حرام؟ والله لو الحرام اكثر من الثلث فيبقى يحرم الكل لان الثلث كثير، خلاص يبقى ما تاكلش من ايه، من مال ابيك او من مال اخيك او من مال زوجك. واضح الكلام؟ ده القول الثاني. القول الثالث: ان كان الاكثر حراما حرم والا فلا. ده القول الثالث، انه لو كان الاكثر حرام، مش التلت بقى، مش اكثر من الثلث، لا، لو اكثر من لو اكثر العمل حرام، ساعتها يحرم الايه، التناول. يبقى دول الثلاث اقوال في المذهب. وهذا القول الثالث قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخ تقي الدين انه احد الوجهين. الرابع: عدم التحريم مطلق، عدم التحريم مطلقا، قل الحرام او كثر، وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد. يعني قول الرابع ده اخف الاقوال، ان المال المشتبه فيه، خلي بالكم يا جماعه، هنا فرقوا بين مسالتين، انه يحرم على الرجل انه يفضل في الشغلانه دي، دي مساله، المساله مش كده، المساله انا بقى، انا ماليش دعوه خالص، هو شغال شغلانه فيها حرام، خلاص دي خلصنا منها، هو يحرم عليه ولا ما يحرمش، دي قضيه، القضيه انا اتناول من هذا المال المشتبه فيه، اكل منه ولا ما اكلش، ده سؤال تاني خالص، ملوش دعوه بالشخص نفسه اللي شغال الشغلانه. فاهمين دي يا جماعه؟ طيب، والسؤال ده بقول لكم بيجي كتير، بيتسال كتير، يعني الناس بتبقى عاوزه فيه جواب. خلاص، سواء هو عايش في البيت، يعني ابويا اللي بيصرف عليا، او جوزي اللي بيصرف عليا، او اخويا اللي بيصرف علينا، او بزوره، يعني انا رايح ازور خالي، وخالي شغال في بنك، هيقدم لنا جاتوه وبيبسي ومش اكل واشرب ولا ما اكلش. فهمتوا؟ عازمني على الغداء، عازمني على الفطار في رمضان، ايا كان يعني، او غيره، مش لازم البنك، يعني شغلانه فيها حرام، يعني ده المقصود. خلاص، طيب، ففيها اربع اقواله في المذهب. قول الاول: حرام مطلقا. قول الثاني: اذا كان اكثر من الثلث حرام. قول الثالث: اذا كان الاكثر حرام يحرم. القول الرابع هو الاخف: عدم التحريم مطلقا، قل الحرام او كثر، وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد. يبنى على هذا الخلاف حكم معاملته وقبول ضيافته، شوفوا يا جماعه، وهديته ونحو ذلك. يبقى مش بس زي ما قلنا بقى، قبول الضيافه، الهديه، الحاجات دي نقبلها ولا ما نقبلهاش، مبني على الخلاف ده. لكن يكره، يعني حتى لو قلنا انه مش حرام، يعني ما نستمرئش ده، يعني ده اللي عاوز يقول. قال ابن الجوزي: بناء على ما ذكره ويجب السؤال، فان كان هو المسؤول وعلمت ان له غرضا في حضورك وقبول هديته فلا ثقه بقوله، انتهى. وقد يكون ذلك عذرا في ترك الاجابه ولو على روايه الكراهه. قال المروذي: قلت لابي عبد الله: هل للوالدين طاعه في الشبهه؟ فقال: في مثل الأكل؟ قلت: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليه، وما أحب أن يعصيهما يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه. نقف هنا ونشوف أسئلتكم بسرعة كده في دقيقتين، عشان برضه أنا عارف الجزء ده هيبقى مهم وفي أسئلة. لو ما فيش غيره ممكن، مش عارف ايه اللي ما فيش غيره. طب لو الوالد بيشتغل في مكان سياحي، ايه الحل؟ ندعي يا ربنا انه، انا ما اعرفش ايه المكان السياحي يعني، وايه شكل الشغلانه، وايه، ما اعرفش يعني، يمكن مش عارف التفاصيل. لكن لو مكان احنا شايفين ان فيه حرام، ندعي ربنا كتير ونلتجئ اليه التجاء بصدق، انه يصرف عن ده، وانه يجد البديل يعني الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. اللي ليها جوزها شغال في البنك، واطلب منها تفتح لي النت ولا لا؟ لو لقيتي باب اخر للنت انك تعملي باقه، فده اولى من ناحيتين، ناحيه الفلوس فيها شبهه طبعا، وناحيه انك ما تتعوديش تسألي الناس. وده معنى شرعي موجود عندنا. خلاص، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فده يسحب على كل شيء، على قد ما نقدر ما نسألش الناس. ما فيش بقى ولازم يبقى فيه واي فاي، فعلى الرواية الأخيرة الدنيا سهلة. هل يجب الطاعة في حلق اللحية أو تخفيفها؟ الحلق لا يجب الطاعة، لا يجب طاعتهما في حلق اللحية، حرام. تخفيفها الأمر فيه أسهل. لو الولد شايل فلوسه في بنك ربوي، ما الفعل؟ تعرفه خطورة الأمر وتسمعه حاجة في الموضوع ده، أو تقريه حاجة في الموضوع ده، وتستعين بالله سبحانه وتعالى، تلجأ إليه بصدق. هذا النوع من الأسئلة، السائل وغير السائل يعني، الجزء ده بيغفل تماما. يعني تلاقيه عمال يجي ده انا اعمل ايه؟ طب نقول له طب انت لو ده الموضوع ده فعلا شغلك، فبياخذ قد ايه من دعائك؟ مفهوم؟ عندنا في بلدنا المذهب المالكي، وانا دلوقتي التحقت بالاكاديميه، والتحقت كما بالتاهيل الفقهي الحنبلي. لو في حاجه في المذهب المالكي مختلفه عن المذهب الحنبلي مثلا، هاخد بانهي واحد منهم؟ انا انصحك، انا ما اعرفش انت فين، لكن لو المذهب المالكي هو المنتشر في بلدك، فابحثي عن حد بيدرس المذهب المالكي، وخذي عنه المذهب المالكي، اولى من انك تاخدي المذهب الحنبلي. ده في ناحيه الفقه فقط، انما التربيه والتزكيه وكده خليكي بقى مع الناس اللي بتربي. ماشي؟ يعني حتى لو دخلت الأكاديمية علشان تاخدي المعاني التانية، فانجحي في الفقه، لكن ادرسي المذهب المالكي في حتة تانية واشتغلي بالمذهب المالكي. لو القبض بينزل في البنك، لا، القبض بينزل في البنك على شغلانة حلال، ففلوسك حلال، إلا لو أنت بتاخد فوائد عليه بقى. القبض ده يعني بينزل في البنك، فأنت بتاخد فوائد عليه، يبقى هنا دخل لك فلوس حرام. هل الترفع عن سؤال الناس يدخل فيه سؤال الأهل؟ سؤال كل حد لو تقدر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من الصحابة ان هو ما يسألوش حد حاجة، كان منهم أبو بكر وغيره، فكان أحدهم إذا وقع صوته لا يسأل أحدا أن يناوله الصوت، يعني مبالغة في ان هما ما يسألوش الناس. ماشي؟ لو الواحد اعتكف وامه مش راضيه عن الامر، يبقى كده حرام؟ يعني لا يفعل ذلك ان كانت الام مش راضيه. لو ينفع يداريها ويلطف معاها الجو ماشي الحال، لو ما كانش يبقى ما يعملش كده. طيب لو انا باخد بقى اسئله معلش عشوائيه عشان الوقت، لو واحدة زوجها بيمنعها إنها تزور أهلها ولا أهلها يزوروها، ما في، إحنا ما بنتكلمش عن طاعة الزوج دلوقتي. فوائد البنوك من الربا، لو الأهل حاطين فلوس في البنك وعايشين من فوائدها، لو البنك إسلامي ولا بنك ربوي؟ البنك الربوي لا، ده أمر خطير جدا جدا، وما أنصحش بقى. لو يعني تشوفي بقى شغلانة وتاكلي من فلوسك. ماشي؟ طيب كيف طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا الذين أوتوا الكتاب فلوسهم حرام؟ يعني مش لازم، يعني واحد نصراني وبيشتغل شغلانة شريفة، ده فلوسه حلال، فهو فلوسه حرام يعني. طيب نقف هنا عشان الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.